الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة سلسلة حلقات لمشاهدة الحلقة السابعة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، قبل أن نبدأ حلقة اليوم كنا قد وعدناك بالإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه توضيح المقصود بخطة رأس الحربة، والإجابة هي المقصود بخطة رأس الحربة اكتساح المنطقة بقوات متتالية متتابعة متعددة قوة تلو القوة، وعلى رأس كل قوة قائد من القوات، وعلى إثر كل قوة مادة يتلوها بقيادة أحد القادة، ويحدد لكل قوة مكانا تتمركز فيه وتتحرك من خلاله. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر مراحل الفتوح بالميدان الشمالي باختصار، والإجابة هي مراحل الفتوح بالميدان الشمالي هي المرحلة الأولى مرحلة تعدد القيادات، المرحلة الثانية مرحلة القيادة الموحدة، المرحلة الثالثة مرحلة المعارك الفاصلة، المرحلة الرابعة تقسيم الشام إلى قطاعات عسكرية وإدارية، المرحلة الخامسة مرحلة ملاحقة الروم بريا وبحريا. التدريب الثالث المطلوب فيه سبب الاستعلاء، والإجابة هي سبب الاستعلاء هو الشحنة الإيمانية الضخمة التي حركت تلك القلوب في كيان موحد وقيادة موحدة، وواجهت قوى كانت تتحاشاها فأصبحت لا تأبه لأعدادها وعددها الهائل، ولا تنبهر بمظاهر الملك والأبهة، ثم تتواضع إلى حد الاستهانة التامة بهذه المظاهر. وليست هذه المواقف مجرد حوادث مفردة، بل تتكرر بصورة فردية وجماعية وفي أكثر من ميدان. التدريب الرابع المطلوب فيه ذكر نتائج الفتوحات الإسلامية، والإجابة هي نتائج الفتوحات الإسلامية ما يلي: 1- إزالة الدولة الفارسية الساسانية من الوجود، وفي الجانب المقابل حجمت الدولة الرومية البيزنطية. 2- وجود قيادة عالمية واحدة للمنطقة التي تقع في وسط الكرة الأرضية. 3- وجود نظام ومنهج واحد دخل الناس في ظله بدياناتهم المختلفة، يحكمون بالعدل ودون ضغط بتغيير دينهم ودون تفريق عرقي أو لوني. 4- ظهور أمة لا تجمعها الأعراق والأنساب، ينضم إليها من يدين بمقوماتها، ولا عبرة لأي اعتبارات أرضية، وإنما آصرة العقيدة هي الآصرة الوحيدة التي تجمع الجميع، فأدى هذا إلى بروز قيادات من كل الأجناس العرقية. 5- إعلان ميلاد ثورة حضارية جديدة.
وبعد أن استعرضنا معك إجابات تدريبات الحلقة الماضية، نبدأ الآن بموضوع حلقة اليوم، وعنوانها تعريف مصطلح الفتنة وعواملها العامة. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- تعرف معنى مصطلح الفتنة. 2- توضح خطر أدلجة الفتنة. 3- تعرف مصطلح الفتنة في مؤلفات مؤرخين. 4- تبين أهمية الفصل بين الإسلام والواقع البشري. 5- تذكر العوامل العامة للفتنة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كما يأتي:
1- معنى مصطلح الفتنة. 2- أدلجة الفتنة. 3- مصطلح الفتنة في مؤلفات مؤرخين. 4- الفصل بين الإسلام والواقع البشري. 5- العوامل العامة للفتنة. 1- اتساع الدولة الإسلامية. 2- المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي. 3- سياسة الدولة أمام المتغيرات التي حصلت في المجتمع.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى، والتي هي بعنوان تعريف مصطلح الفتنة. إن كلمة الفتنة ترددت في كتب التاريخ الإسلامي، وأطلقت على أحداث حصلت في نهاية عصر الخلافة الراشدة، تناولها الكثير من الكتاب وبمشارب مختلفة ومن خلفيات متعددة، وعلق البعض على هذه الكلمة آمالا تفسيرها تفسيرات غريبة، وجعلها البعض نهاية الخلافة الإسلامية، وأن هذه الخلافة ما هي إلا تجربة جريئة توشك أن تكون مغامرة. وهذا يعني أن أسس الخلافة مخترعة لا علاقة لها بالإسلام، لأن الإسلام في غرف هؤلاء أو في عرف هؤلاء ليس إلا عقيدة مستكنة في الضمير وأخلاق متناثرة وشعائر تعبدية. أما أنه منهج حياة لا يقوم إلا بدولة، فذلك لم تستسغه عقولهم، أو أنهم يعرفون ذلك فتجاهلوه قاصدين. ومن هذا المنحى أطلق بعضهم على هذه الأحداث مصطلح الفتنة، وصارت هذه الكلمة عندهم علما على الفتنة الكبرى وعلى هذه الأحداث، حتى لبسوا على التارسين وكأنه أو على الدارس وكأنه يحمل جذورا تاريخية، والحقيقة غير ذلك. فالفتنة الكبرى في المصطلح الإسلامي لا تطلق على هذه الأحداث، وإنما جاءت تفسيرا للآية القرآنية والفتنة أكبر من القتل، التي تعني فتنة المسلم في دينه حتى يرد إلى الكفر، أو أن الفتنة تعني الكفر نفسه، فالكفر أو الشرك هو الفتنة الكبرى. وقد وردت كلمة الفتنة ومشتقاتها أو مشتقاتها في القرآن المكي 34 مرة، طبعا القرآن المكي أي الذي نزل بمكة المكرمة، بينما وردت في القرآن المدني أي الذي نزل في المدينة 24 مرة. وليس في وسعنا هنا تقصي دلالات ومعاني الكلمة في كل آية، والتوسع معنى كلمة الفتنة في عصر النبوة من خلال النصوص القرآنية، وانسحب هذا التوسع إلى عصر الخلافة الراشدة، حيث صارت الكلمة شائعة الاستعمال في مواضعها بحسب مناسبات ذكرها، ومعروف أن المسلمين من جميع الأطراف في الأحداث التي حدثت في نهاية عصر الخلافة الراشدة لم يكفروا، وقد استخدمت كلمة الفتنة في عصر الخلافة الراشدة بمعنى الإفساد عند إطلاقها على من كان له دور في الأحداث، وبمعنى الكيد والسعي إلى تفريق كلمة المسلمين إن وجهت إلى من دعا إلى أفكار وأعمال تناقض مسلمات المجتمع المسلم، إلا أن المعنى العام لكلمة الفتنة هو الابتلاء والامتحان أو الاختبار، لأن أصلها مأخوذ من فتنة الذهب والفضة بالنار، يعني تصفيته لكي يتميز الرديء من الجيد، وهذا المعنى هو الذي نختاره في هذه الوحدة. عزيزي الدارس، كان ذلك معنى، كان ذلك توضيحا عن معنى مصطلح الفتنة. أما أدلجة الفتنة فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. لقد تدرج البعض للفتنة ليجعل منها عقيدة أي إيديولوجية جديدة اعتقدها المسلمون في نهاية الخلافة الراشدة، وقد أثار هذا جدلا حول الأحداث، هل هو صراع ديني أم هو صراع سياسي أم هما ممتزجان معا؟ وإذا ما حاولنا معرفة منابع هذا الفه المضطرب غير المتجانس مع حقائق الأشياء لوجدناه ينبع من عدم إدراك حقيقي للإسلام إن أحسن الظن، أو من تغبيش متعمد مبسوط للإسلام وطبيعته، وذلك من خلال استيراد مشكلة من مشكلات الفكر الأوروبي العلماني الجاهلي وإسقاطها على التاريخ الإسلامي، وهي مشكلة فصل الدين عن السياسة التي برزت في أوروبا. إن مصطلح الفتنة لم يكن مصطلحا سياسيا يستحق أن يعكف عليه الدارسون شرحا وتقعيدا وتخريجا حتى يصير عندهم عقيدة إيديولوجية خاصة تتخذ ذريعة لتشويه شخصيات ذاك الجيل للصحابة ولكي يشوه الإسلام نفسه. وأجزم بأن القصد من هذا الطرح هو تشويه جيل الصحابة لكونه هو الذي نقل إلى الأجيال التالية أو نقل إلى الأجيال التالية دين الإسلام، فإذا جرحت عدالة هؤلاء الصحابة جرحت القضية التي هي الإسلام، قضية الإسلام التي حملوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجيل التالي كلها. وهذا يعني أو هذا يعد غاية المنى عند من يحرص على توجيه سهام الموت إلى الإسلام. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن أدلجة الفتنة. أما مصطلح الفتنة في مؤلفات مؤرخينا فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. إننا نحب أن نقرر بدهية يغفل عنها كثير من الدارسين، وهي أن كلمة الفتنة لم تكن علما على الأحداث كلها التي حدثت في آخر عصر الخلافة الراشدة، بحيث صار مصطلحا شهيرا معاصرا للأحداث كما هو حال مصطلح الردة. ولو حصرنا الكتب التي احتوت هذه الأحداث لما وجدنا كتابا واحدا يعرف باسم الفتنة، وإنما باسم الحدث الذي حصل، مثل كتاب مكتب عثمان، كتاب الجمل، كتاب صفين، وهذه الأسماء وردت عند جميع من صنف في هذا الموضوع بمختلف مشاربهم، سواء أكان شيعيا مثل نصر بن مزاحم أو ليس شيعيا مثل سيف بن عمر التميمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الناظر في كتاب شهير مثل تاريخ الطبري فإنه لم يذكر عنوانا واحدا باسم الفتنة، ومن ثم فإن كتب التاريخ الإسلامي لم تطلق مصطلح الفتنة على كل الأحداث، ولم يوجد مصطلح الفتنة الكبرى إلا في أروقة المستشرقين وتلاميذهم. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن مصطلح الفتنة في مؤلفات مؤرخينا، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنبين الفصل بين الإسلام والواقع البشري. قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع يجب الانتباه إلى أمر مهم، وهو أنه من الواجب الفصل الكامل بين الإسلام الفكري والتصور والمنهج، وبين الواقع الذي نشأ على يد الإنسان الذي تتفاوت درجة التزامه بالإسلام. فالفكر والتصور والمنهج تبقى لهما الأصالة والثبات، بينما الواقع يظل تراثا يؤخذ منه ويرد، فهي تجربة بشرية ما كان منها إيجابيا متطابقا مع الإسلام أخذ مع الاحتياط الزمني للتطبيق، وما كان منها سلبيا اجتنب واستبدل بخير منه. ومن هنا نستطيع أن نتعامل مع واقع المجتمع الإسلامي ولا نخلط بين الصور التطبيقية التي نشأت في الوسط البشري وبين الإسلام نفسه، بل يظل الإسلام بأصوله الثابتة المرجع الذي يقاس يعني عليه واقع المجتمع في حقبه المختلفة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الفصل بين الإسلام والواقع البشري، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنبين من خلالها العوامل العامة للفتنة، والتي تتمثل في ثلاثة عوامل هي: 1- اتساع الدولة الإسلامية، 2- المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي، 3- سياسة الدولة أمام المتغيرات التي حصلت في المجتمع. وإليك عزيزي الدارس توضيح هذه العوامل مبتدئين أولا بالعامل الأول. بدأت الفتوحات الإسلامية من السنة 12 للهجرة بعد القضاء على بؤر الردة في الجزيرة العربية، وتوقفت الفتوح في العام 30 أو 31 للهجرة أمام عوامل طبيعية حالت دون الامتداد، وامتد بساط الدولة الإسلامية حتى وصل في العام 32 إلى مشارف الصين شرقا، وآسيا الصغرى وأسوار القسطنطينية شمالا، والمغرب الأقصى على شواطئ المحيط الأطلسي غربا، وبلاد النوبة في إفريقيا والهند في آسيا جنوبا. وهذه المدة الزمنية التي تتجاوز 20 عاما بقليل حدث فيها انقلاب ضخم على مستوى العالم المسكون كله. فالدولة الفارسية التي كانت تشكل أحد قطبي العالم حينذاك قد تلاشت عن الوجود، والدولة الرومية البيزنطية تقلص نفوذها حتى صارت محصورة في القسطنطينية وما وراءها. ولقد سقطت عروش وذوت ممالك المناذرة والغساسنة والقبط أيضا، وورثت الخلافة الإسلامية هذه الرقعة الواسعة جغرافيا إقليميا وبشرية. فاتساع الدولة إذن من حيث المساحة المكانية والكثرة العددية البشرية كان من المتوقع أن يحدث متغيرات عديدة في وسط الدولة الإسلامية، ومن المفترض أيضا أن تكون الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة تلك المتغيرات. ولهذا كان العامل الثاني الذي هو المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي، وسنتناوله طبعا من خلال الفقرة الآتية. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي وهو متجانس في نسيج تكوينه بعد أن كشف عوار المنافقين، وصار المجتمع نسيجا متآلفا، ثم حصل اضطراب في هذا النسيج داخل المجتمع، وظهرت بثور وثغرات عرفت بالردة، وسرعان ما عولجت هذه البثور وستت هذه الثغرات واجتمع الشمل مرة أخرى. فلما توسعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح حصل تغير في تركيبة المجتمع واختلالات عدة في نسيجه، لأن هذه الدولة بتوسعها المكاني والبشري ورثت ما على هذه الرقعة الواسعة من أجناس وألوان وثقافات، فظهرت على سطح هذا النسيج ألوان مضطربة وخروقات غير منتظمة ورقع غير منسجمة، مما صيرت المجتمع غير متجانس في نسيجه التركيبي، وبالذات في الأمصار الكبرى المؤثرة. وبما أن هذه الأمصار هي التي حصلت فيها الأحداث أحداث الفتنة، فهي في حاجة إلى بسط الحديث عن التركيبة البشرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيها، لكي نستطيع إدراك عوامل ما حصل من أحداث وبشكل أقرب إلى الصحة. وتتمثل المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي بالمتغيرات التالية:
1- نسيج المجتمع البشري، 2- النسيج الثقافي للمجتمع، 3- الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 4- استعداد المجتمع لقبول الشائعات.
ونبدأ بتوضيح المتغير الأول وهو نسيج المجتمع البشري. يتكون هذا النسيج من قطاعات عدة، هي: القطاع الأول وهو قطاع الأسبقين ممن بقي من الصحابة ومن الذين نالوا قسطا وثيرا من رعاية الصحابة. ولكن هذا القطاع وذاك ظل يتناقص، إما عن طريق الموت والقتل في ميادين الفتوح، وإما عن طريق توزيعهم وتنظيمهم على الأمصار وغير ذلك. القطاع الثاني وهو سكان المناطق المفتوحة، وكانوا يشكلون الأكثرية بالنسبة للقادمين إليهم من حركة الفتوح، فقد ظل القادمون قلة وإن كان لهم حضور فعلي في إدارة البلد أو التأثير السلوكي والأخلاقي والفكري واللغوي أيضا، إلا أنهم رغم ذلك يعدون قلة. القطاع الثالث وهو أبناء القبائل العربية والأعراب، فأما هؤلاء فهم أولئك الذين عرفوا بأنهم من سكان البادية، وهم مثل بقية الناس، منهم المسلم التقي ومنهم الكافر والمنافق. القطاع الرابع وهو ممن سبقت لهم ردة نتيجة تلك العوامل التي استعرضناها أثناء الحديث عن الردة. عزيزي الدارس، أما المتغير الثاني فهو النسيج الثقافي للمجتمع، ففي خضم ذلك الخليط البشري كان يعيش فيه خليط آخر لا يقل خطره إن لم يفك الخليط البشري، ألا وهو الخليط الثقافي، حيث تدفقت إلى المجتمع الإسلامي لغات وثقافات وعادات ونظم وأفكار ومعتقدات وفنون أدبية وعمرانية ومظاهر وأفكار وعقائد، جاء كل هذا مع تلك الأعداد البشرية في المناطق المفتوحة كلها، لأن الفاتحين حملوا معهم حرية العقيدة، فكل أمة لها عقيدتها لا تكره على تغييرها ولا تمنع من ممارسة شعائر دينها إلا ما يتعارض مع المظهر العام من ثوابت الإسلام. عزيزي الدارس، أما المتغير الثالث فهو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لقد نشأ في الرقعة الإسلامية رخاء وبسطة في العيش لدى جميع شرائح المجتمع، وجاء هذا بما نالوه من غنائم ومخصصات وعطاءات الدولة للأفراد العاملين في جبهات الفتوح، وقد أنتجت هذه البسطة والسعة في العيش عند الكثير منهم نهما ورغبة في المزيد، لا من مواردها المشروعة فحسب، وإنما تعداها البعض إلى موارد غير مشروعة. وقد ارتبط أيضا بهذا الترف والرخاء ظهور انحرافات في وسط الجيل الجديد الذي غره الرخاء وفتح عينه على أنواع من البذخ وبعض الممارسات غير الأخلاقية، وكانوا طبعا من أبناء الأغنياء، فمارس هؤلاء أنواع من المنكرات مما جعل الدولة تقوم بمراقبتهم وتقيم التعازير عليهم، فكان هذا سببا من أسباب نقبتهم. ولذلك لما تحركت الفتنة انضم هؤلاء المنحرفون إلى أولئك الذين كانوا من وراء الفتنة. عزيزي الدارس، أما المتغير الرابع فهو استعداد المجتمع لقبول الشائعات. إن المجتمع الإسلامي في هذه المدة كان غير متجانس في أعداده وأنواعه البشرية وثقافاته المتعددة المتناقضة وحياته الاقتصادية المتباينة، وما دام الأمر كذلك فإن المجتمع صار مهيئا للهزات، مستعدا للاضطراب، قابلا لتلقي الإذاعات والأقاويل. ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر أهل النفس اللوامة التي تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، ثم كثروا فنشأت الفتنة التي سببها الآتي: 1- عدم تمحيص التقوى والطاعة، 2- الهوى والمعصية، 3- التأويل الفاسد، 4- الظن السيء. وهذا يعني أن المجتمع المتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون فيه اختلال، ومن ثم يكون شيطا سهلا لمن يتلطس به الدوائر ليثير فيه الشائعات، لأنه يعلم أن البيئة مهيئة لقبول الشائعات وتضخيمها والوصول بها إلى النتائج التي يسعى إليها مروجوها سواء بالحق أو بالباطل. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن العامل الثاني وهو المتغيرات في تركيبة المجتمع الإسلامي. أما الآن فننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها العامل الثالث، وهو سياسة الدولة أمام المتغيرات التي حصلت في المجتمع. من المتوقع في مثل هذه الظروف التي صاحبت توسع رقعة الدولة وتنوع لبناتها وعدم تجانسها بشريا وثقافيا واقتصاديا، من المتوقع في مثل هذه الحال أن تكون قيادة الدولة في حالة يقظة وفي حركة موارة لمواجهة أي طارئ والحذر من أي هائج أو مهيج، خاصة أن الدولة الجديدة ورثت كل شيء في هذه الرقعة الواسعة. ومن خلال رصدنا لواقع المجتمع حينئذ والسياسة المتبعة لمواجهة المتغيرات، يتبين لنا أن المتغيرات كانت وسيلة وكانت واسعة وعميقة، بينما الأساليب والسياسة المتبعة لمواجهتها لم تكن مكافئة كما نحسب، ولم تكن بقدر وعظم المتغيرات. ولا نعني بهذا أن نتهم ذلك الجيل الرائد الفريد بالتقصير والإهمال، معاذ الله، ولكننا نرصد واقعا مدونا ومكتوبا في بطون الكتب، بينما ذلك الجيل كان يعيش الأحداث وقد بذل من جهده ونفسه وطاقته ما يعتقده بأنه الصواب والخير، ولم يكن يعلم الغيب، ولم يكن يسير وفق الهوى، وإنما كانت حركته مضبوطة بالشرع، ولم يترك وسعا في اجتهاده إلا أخذ به. ومع هذا يظل المبدأ القائم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وسيقتصر حديثنا هنا على مجموعة من المبادئ التي كانت بمثابة منهج متبع لدى الدولة لمواجهة أحداث الفتنة، وقد اتخذها أصحاب الأحداث ستارا احتموا بها وفعلوا فعلتهم ونجوا من العقاب تحت ستار تلك السياسة أيضا. ومن أهم هذه المبادئ التعامل بمبدأ حسن النوايا وحسن الظن بالناس، أيضا التعامل بسياسة اللين والإغضاء، أيضا استخدام مبدأ كف عنهم ما لم يحرفوا ديننا، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وإليك عزيزي الدارس توضيح تلك المبادئ مبتدئين بالمبدأ الأول، وهو التعامل بمبدأ حسن النوايا وحسن الظن بالناس. هذا المبدأ في حد ذاته مبدأ إسلامي مطلوب، لكن الظرف القائم حين ذاك كان يقتضي يقظة وانتباها من نوع خاص وحسن نية لنوع خاص أيضا، حتى لا تترك الأمور لتداعياتها في وسط المجتمع دون التصرف الحذر، مع أن المسلمين في تعاملهم مع الكافرين الذين يقاتلونهم في كافة الميادين كانوا معهم في يقظة كاملة ويحسبون لهم ألف حساب، ولا يفتهم أي موقف منهم قد يؤدي إلى خديعتهم. أما داخل المجتمع المسلم فقد كان حسن النية هو الغالب، والحقيقة أن هذا التصرف نبع من أصل شرعي وهو القبول بالظاهر وترك الباطن، فهو غيب لا يعلمه إلا الله. إن القرآن الكريم علم أتباعه بأن يكونوا على حذر شديد ويقظة تامة من شرائح تنشأ في المجتمع بين آونة وأخرى، فقد ذكرت صفات المنافقين في آيات كريمات رغم إعلانهم الإسلام، وعر القرآن نفسيات الأعراب رغم قولهم آمنا. وكان المتوقع في المجتمع الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة أن يكون حذرا من وجود ردود أفعال من قبل أفراد الأمم التي سارت تدين بالخضوع للدولة الإسلامية الجديدة كاليهود والنصارى والمجوس، ولكن هذا لم يحصل بالصورة الحذرة اليقظة، ومن ثم حصلت خروقات وتجاوزات من قبل هذه العناصر الجديدة التي دخلت في نسيج المجتمع، أدت بعد ذلك إلى مخاطر وهزات في المجتمع، منها من سبقت لهم ردة. ففي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه منع من سبقت لهم ردة من الاشتراك في الفتوحات الإسلامية، ولا عبرة بالاستثناء السبي وأهل الذمة. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت هناك قصة السبي الذي أتي به من البلدان المفتوحة، وكان بالتأكيد موتورا بحكم هزيمته وتحوله من دور السيد إلى دور العبد. قضية عبد الله بن سبأ تردد في المصادر اسم عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي، كان من اليهود ثم أسلم على يد عثمان في المدينة، ولم يسلم في صنعاء ولم ينقب أحد عن نواياه، فتنقل بين البلدان الإسلامية باعتباره أحد أفراد المسلمين، ولم يجد آذانا صاغية له إلا في البصرة والكوفة ومصر فقط، وكان له دور في إثارة الموتورين الآخرين. كذلك قضية الرسائل المزورة التي كانت سببا مباشرا لإحداث الفتنة وانتشرت في الأمصار كانتشار النار في الهشيم، وهي تحمل أسماء صحابة ووجهاء الأمصار المختلفة، وكانت طبعا مزورة كما هو الحال. وللإطلاع على تفاصيل الأمثلة السابقة عليك العودة عزيزي التارس إلى الكتاب المقرر. أما المبدأ الثاني وهو التعامل بسياسة اللين والإغضاء، فلا نعني بسياسة اللين المطلق وفي كل الأحوال، بل نعني بها سياسة اللين المرتبطة بالمبدأ السابق وهو حسن الظن أو حسن النية، بمعنى أن حسن النية اقتضى اتخاذ سياسة اللين، واقتضى أيضا عدم الشدة مع الذين كانوا وراء أحداث الفتنة ما لم يحرفوا الدين كما سيأتي في المبدأ الثالث. أما إذا كان هناك انتهاك لحرمة من محارم الله فما كان هناك لين في أي عهد من عهود الخلفاء الراشدين، فصرامة أبي بكر في الردة لم يكن في وجهها أحد، وقوة عمر في أطر الجميع على الحق أشهر من أن تذكر. وإذا كان مبدأ اللين مطلوبا، إلا أن استخدامه في غير موطنه ليس مطلوبا بل قد يكون مضرا. ومن الأمثلة لإثبات هذا الإضرار:
واحد، التعامل مع أهل الأحداث في البصرة والكوفة بلين ظاهر. اثنان، السكوت عن الطعن في الولاة والاستماع لمقولات أصحاب الفتنة فيهم. ثلاثة، عدم الضرب بقوة على أيدي العابثين الذين تجرأوا على سلطة الخليفة في سياسته المالية والإدارية. أربعة، التغاضي عن معاقبة من حاول اغتيال الخليفة عثمان رضي الله عنه.
عزيزي الدارس، أما المبدأ الثالث وهو استخدام سياسة كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، أو كفوا عنهم ما لم يحرفوا ديننا، فرغم أن هذا المبدأ له أصل شرعي فهو جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن له فكره الخاص، فهو مبدأ قد يطبق في ظرف دون ظرف، أما تطبيقه في كل الأحوال أو في الحالة التي نحن بصدد معالجتها وهي التصدي لجذور الفتنة وبتر أسبابها المؤدية لإشعالها، فلا نحسب أنه من فقهه المطلوب. ورغم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم هم أكثر فقها لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نلحظ أن ورعهم الشديد جعلهم يتحرجون حتى ولو أدى إلى أن يقتلوا، ونظن أن صلة الدولة والمصلحة العامة للأمة مقدمة على ورع الأفراد، فقد قدموا تولي الخلافة على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا من الناس الاعتراف بالإسلام والامتناع عن الزكاة، فأصحاب الأحداث كانوا موجودين بداهة في الأمصار الكبيرة، لأن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا ملائكيا، فهو مكون من بشر ولهم مخالفاتهم، وما شرع الله الأحكام والحدود إلا لأفراد المجتمع المسلم. وأصحاب الإحداث أي استحداث هذه الأشياء، هؤلاء كانوا قد قاموا بمخالفات أوجبت عليهم عقوبات حدية أو تعزيرية، ثم انقلبوا بعد إيقاع العقوبة بهم إلى أن صاروا هم أصحاب القالة والإذاعة والتحريض وإثارة النقمة. وبالرغم من هذا الحال، إلا أن المجتمع والقيادة أيضا فيه لم يتخذوا حيالهم الإجراءات المطلوبة لمنع شرهم، فكان استشراء التسيير والتغريب أو الإخراج من مصرهم وهو عقوبة عزيرية مستقلا من قبل المتربصين لهذا المجتمع من قبل أصحاب الإحداث هؤلاء، حيث صنعوا منهم أبطالا أو أنهم من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا نفخ في أهل الإحداث الجرأة وتحولوا من مخالفين إلى قادة وزعماء يهيجون الجماهير ويسمح لهم بمجادلة الخليفة ومناظرته أمام الناس، مع أنهم من غوغاء الأمصار ونزاع القبائل وظاهرهم الأعراب والعبيد. ومع هذا كانت السياسة تجاه هذا التدبير هي سياسة الإغضاء عنهم والتساهل معهم. يعبر عن هذه السياسة ما كتب به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار: كفوا عنهم ما لم يحرفوا ديننا، وخذوا العفو من أخلاقهم، وأجملوا لهم، ودين الله لا تركبنه، وارضوا من الشر بأيسره، فلا تعجلوا على أحد بحد قبل استجابه، فإن الله جل ثناؤه يقول: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. من كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى نقطع حجته وعذره إن شاء الله. فهذه السياسة التي اتخذها الخليفة لم تكن لتطفئ نار الفتنة، وإنما زادتها اشتعالا، لأنهم تجرأوا على أمرائهم وما برحوا يثيرون ما لم يحصل، ويطالبون بعزل من يريدون، حتى صارت قيادة الدولة تداريهم مداراة إلى أن استشرى تماديهم فتطلعوا لقتل الخليفة نفسه. إن تلك العوامل العامة للفتنة، وستكون مصاحبة لكل أحداث الفتنة كلها مع إضافة عوامل خاصة لكل حدث. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: 1. معنى مصطلح الفتنة. 2. أدلجة الفتنة. 3. مصطلح الفتنة في مؤلفات مؤرخين. 4. الفصل بين الإسلام والواقع البشري. 5. العوامل العامة للفتنة. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، ماذا كان المقصود بكلمة الفتنة في عصر الخلافة الراشدة؟ السؤال الثاني، ما هي أسباب الفتنة؟ السؤال الثالث، أذكر العوامل العامة للفتنة. السؤال الرابع، الدولة استخدمت مبادئ لمواجهة أحداث الفتنة، أذكرها.
عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا مفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى، والتي سيكون عنوانها أحداث ووقائع الفتنة. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلبي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيّة.